بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم بعد صلاة العشاء من يوم السبت الواقع في السابع من شهر شوال من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق للأول من الشهر السابع الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته المدينة النبوية، لمتابعة متون هذه الدورة التأصيلية في علوم نافعة جامعة، ولله الحمد. فنحمد الله عز وجل أولا وقبل كل شيء على أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه بعد شكر الله عز وجل نشكر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، وحدة التدريس، على تنظيمها لهذه الدروس في هذه المتون العلمية النافعة في النحو والبلاغة والعقيدة وأصول التفسير وقواعد الفقه، وهي جهود مباركة. نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على شؤون الحرمين الشريفين برئاسة معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفقه الله وأعانه وإخوانه العاملين في هذا المرفق المهم في شؤون الحرمين مكة والمدينة. وندعو الله عز وجل لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بالتوفيق والنصرة للحق وإقامة الحق وإدحاض الباطل. نسأله جل وعز أن يجزيهم خير الجزاء على العناية بهذين المرفقين العظيمين الحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من تأمين سبلهما والوصول إليهما وأداء المناسك الشرعية من حج وعمرة وزيارة وغير ذلك مما يتعلق بهذا. كما نسأل جل وعز أن يجزيهم خيرا على إقامتهم الشريعة وحفاظهم عليها واعتبارهم اللغة العربية اللغة الرسمية لهذه البلاد المباركة، وعناية الولاة بهذه اللغة وبعلوم الشريعة بشكل عام. لا يخفى على الحاضرين وهم طلاب علم أن اللغة العربية لغة مهمة، وهي أهم اللغات العالمية على الإطلاق. والسبب الرئيس في هذا هو أن لها علقة ومباشرة بالوحيين الكتاب والسنة، فهي لسانهما، وشرفها يأتي من شرف متعلقها وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك فإنها لغة المسلمين، فكل من نطق بالشهادتين لا يصح نطقه إلا بها، أي باللغة العربية. وكذلك القرآن الكريم لا يتم ولا يظهر ولا يصح معناه ولا ألفاظه إلا بهذه اللغة، لأنه بها نزل بلسان عربي مبين. وكذلك الصلاة وشعائر التعبد المعتبرة من أذكار وغيرها فإنها لا تصح إلا باللغة العربية. وعلى ذلك فإن هذه اللغة تعد من الدين، كما نص على ذلك كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء المعتبرين. فاللغة العربية تعد من الدين، ولا يمكن فهم الدين إلا بها. ولذلك فإن من أراد التفقه في كلام الله عز وجل واستنباط الأحكام الشرعية والدلالات المعتبرة شرعا منها فإنه لا بد له من إتقان هذه اللغة، سواء كان في نحوها أو صرفها أو بلاغتها أو ما تعلق بأساليبها. لماذا؟ لأن نصوص الشريعة كما ذكرنا هي نزلت بهذه اللغة في القرآن الكريم، ونطق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم بهذه اللغة الشريفة. وعلوم اللغة العربية كما تعلمون علوم متعددة لكن غرضها واحد، فعلوم اللغة يكمل بعضها بعضا، سواء كان في متنها أو في صرفها أو في نحوها أو بلاغتها أو في أدبها وما تعلق بصور البيان منها. وإنما وقعت التجزئة في العصور المتأخرة لهذه العلوم لضرورة التخصص ولتسهيل إدراك قواعد العربية وفهم دلالاتها وضبط مسائلها وما تعلق بها من خلال التخصص، ولذلك قسمها المتخصصون إلى أنواع متعددة لكنها تتضافر وتجتمع في غاية واحدة، وهي اللغة العربية وفهم الدلالات سواء كان من خلال ألفاظها أو معانيها أو مبانيها. فمتن اللغة مثلا يعنى بمعانيها ودلالاتها وما تعلق بألفاظ هذه اللغة الشريفة، وأما الصرف فإنه يعنى ببنية الكلمة وهيئتها وصورها وطرائق التعبير بمعانيها من خلال أوزانها ومعرفة الزائد من الأصلي. وأما النحو فإنه يعنى بالقواعد وبالضوابط وبتأسيس الجملة العربية من خلال مراعاة الأحكام النحوية المتعلقة بذلك، سواء في وجوب مراعاة ذلك أو جوازه أو نحو ذلك. فالنحو تأسيس للجملة العربية، ولا يتم المعنى إلا من خلال مراعاة أحوال الإعراب الذي يظهر على أواخر الكلم في الجمل المعربة، أو مراعاة صور البناء بالكلمات المبنية، وسبك الجملة وتركيبها وإسنادها له أحكام وله طرائق في وقواعد في النحو. وأما البلاغة بعلومها الثلاثة وهي المعاني والبيان والبديع فإنها معنية بالمطابقة بالأحوال والمقامات، فالبلاغة متأسسة أصلا على متن اللغة من حيث المفردات، وعلى الصرف من حيث الوزن، وعلى النحو من حيث القواعد والمراعاة والبناء التركيبي له. فلا تتم البلاغة أصلا ولا تستقيم دلالاتها إلا بعد مراعاة القواعد السابقة، وهي قواعد اللغة في متنها وصرفها وقواعد الإعراب الملحوظة عند النحاة. ولذلك يمكن القول إن البلاغة نفسها نحو معلل، وبخاصة في علم المعاني فإنه لا بد من مراعاة فنون هذا العلم ومراعاة أيضا المطابقة ومراعاة الأحوال والمقامات التي يساق من أجلها الكلام، فالتقديم مثلا والتأخير والذكر والحذف لصور الجمل والمفردات والأخبار من حيث تأكيدها أو غير ذلك، والتنكير والتعريف والإفراد ونحو ذلك، كل ذلك تتعلق به معاني ودلالات تخضع للمقامات التي تساق لها تلك الجمل عندما يركب الكلام. ولذلك لا تستقيم البلاغة إلا بعدما يستقيم النحو في لسان المتكلم أو الكاتب أو المؤلف. وكما نعلم البلاغة في علومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع تكون بعدما يستقيم الكلام العربي بشكل عام. هذه العلوم، علوم اللغة العربية بأنواعها المتعددة، هي مفاتيح للعلوم الشرعية، ولذلك لا يمكن أن تفهم الشريعة ولا أن تعرف دلالات الأحكام الشرعية من حلال أو حرام أو وجوب أو مندوب أو إباحة أو غيرها إلا من خلال حذق هذه الدلالات وتلك المقاصد ومعرفة الأحوال والمقامات التي سيقت من أجلها أو فيها النصوص الشرعية. ولذلك فإن فهم العربية وإتقانها وأخذها وتعلمها ومعرفة النحو والقواعد والبلاغة وما تعلق بعلومها يعد جهادا بيانيا يقوم به طالب العلم، ويعد جهادا أوليا قبل أن يبدأ تلقي العلم الشرعي في نصوص الكتاب والسنة، فهي من علوم الآلة. ونحن نعلم أن الشريعة الممثلة في الوحيين الكتاب والسنة هي كنز عظيم، وكما أن لكل كنز مفتاحا فإن مفتاح كنوز الشريعة من حيث الأحكام والدلالات هي اللغة العربية، فمن أتقن المفتاح وتمرس به وحذقه فإنه بإذن الله ينفتح له باب عريض في الفهم والدلالات والحذق والإتقان بإذن الله عز وجل. ولذلك ندرك سر تسمية مقنن البلاغة ومقعد أصولها أبو يعقوب يوسف السكاكي المتوفى سنة 26 و600 هجرية، سمى مفتاحه أو كتابه المشهور مفتاح العلوم، مفتاح العلوم. وهذه التسمية في نظري دقيقة، وهو فيلسوف ومنطقي، فعلوم الإسلام بشكل عام وعلوم العربية ولطائف العربية وأداب العربية بشكل عام لا تنفتح ولا تظهر دررها ولا مكنوناتها إلا بعد إتقان هذه العلوم. والسكاكي رتب مفتاحه أو مؤلفه هذا في 3 أقسام، جعل القسم الأول خاصا بمتن اللغة والصرف، والقسم الثاني خصصه بالنحو وقواعده وشواهده، والقسم الثالث هو الذي خصصه للبلاغة وخصص البلاغة وحصرها في علمين وهما علم المعاني والبيان. وأما البديع فإنه لم يسمه السكاكي علما، وإنما سماه وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه وألحقه بهذين العلمين. وعلى ذلك فإن مفتاح العلوم بالنسبة إلى طالب العلم يتمكن أو يكون في هذه العلوم التي ذكرت. والسؤال الآن هو ما علاقة علم البلاغة بعلوم اللغة العربية؟ هل يغني النحو عن البلاغة أو البلاغة تغني عن النحو أو عن الصرف؟ من يجيب؟ ما علاقة علم البلاغة؟ هل للبلاغة صلة بعلوم اللغة العربية وبخاصة النحو، أو أن كل علم يعمل على شاكلته وعلى طريقته وعلى على قواعده؟ هذا صحيح، البلاغة هي ثمرة تطبيق النحو، ثمرة تطبيق النحو كما ذكرنا قبل قليل. البلاغة نحو معلل وبخاصة في عمودها الفقري وهو علم المعاني، وهو علم المعاني. المعاني لا يمكن أن تصطاد ولا أن تفهم إلا من خلال تطبيق قواعد النحو وضوابطه. وعلى ذلك فصلة البلاغة بالعربية صلة الرأس بالجسد، الرأس بالجسد، فكما أن اللغة تعد جسدا متكاملا في بنيتها وهيكلها العام، فإن رأسها أو تاجها الرئيس هو علم البلاغة، لأنه تكون به أو بقواعده التوظيف، توظيف للدلالات ولإلقاء المعاني واصطيادها وتحديدها واستنباطها وما تعلق بمسائلها. ما علاقة علم البلاغة بعلوم الشريعة؟ ما علاقة علم البلاغة بعلوم الشريعة سواء كانت فقها أو تفسيرا أو حديثا أو عقيدة أو ما تعلق بهذه المسائل التي اشتغل بها علماء الشريعة؟ هل ثم صلة بين علم البلاغة في علومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع بعلوم الشريعة، أو أن الجهة منفكة ومنفصلة؟ نعم، علم البلاغة مكتزيد أيضا،
علم البلاغة هو علم من علوم الآلة.
نعم نعم نعم، أحسنت أحسنت. إذن علم البلاغة علم قرآني أصلا، علم البلاغة علم قرآني أصلا، لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم على وجهه وتفهم دلالاته وخاصة صور الإعجاز فيه إلا من خلال علم البلاغة في علومه الثلاثة أو في فنون الثلاثة المعاني والبيان والبديع. وهكذا كان فهم إعجاز القرآن أو البحث عن إعجاز القرآن وتحليله والوصول إلى دقائقه ولطائفه ومتعلق به هو السبب الرئيس في التأليف في البلاغة وبناء علومها وتفريع مباحثها وتقسيم شعبها وما تعلق بدلالاتها ومسائلها وفنونها. إذن علم البلاغة يعد وسيلة رئيسة، بل إنه من علوم الشريعة. لماذا؟ لأنه لا يمكن لطالب العلم الشرعي أن يفهم الدلالات أساسا في الأوامر أو النواهي أو الأخبار أو ما تعلق بها إلا من خلال تثمير علم النحو، من خلال علم المعاني وعلم البيان وعلم أيضا البديع. فهو يعد إذن علما قرآنيا أو علما شرعيا من هذا الوجه. وعلى ذلك فالاشتغال بعلوم اللغة وعلم البلاغة بالذات وما تعلق بدلالاته يعد عملا جهاديا بيانيا، يعد عملا جهاديا بيانيا لا يمكن التفريط فيه ولا يصح التساهل به. وللأسف أن كثيرا من طلاب العلم فات عنهم أو فات عليهم هذا المعنى وهذه أو هذا الملحظ، فإن كثيرا منهم قفز إلى الغاية قبل أن يتقن الوسيلة، قفز إلى الغاية قبل أن يتقن الوسيلة. الغاية هي أن يتفقه في أو يحصل علوم الشريعة من فقه أو تفسير أو عقيدة أو معاني الحديث وما تعلق بها، وفاته كيف يصل إلى تلك الاستنباطات وفهم تلك الدلالات من خلال علوم العربية من نحو وقبل ذلك الصرف والبلاغة بالذات، لأن النحو كما ذكرنا هو التركيب الصحيح للجملة العربية، لكن البلاغة توظيف هذا التركيب الصحيح، توظيف هذا التركيب الصحيح والبحث عن أسبابه وعلله ومقاماته وأحواله ثم استنباط الدلالات أو الأحكام الشرعية. ولذلك ينبغي لطالب العلم خاصة ما يتعلق بالعلم الشرعي عليه أن يتقن علوم الآلة وخاصة علم البلاغة، لأنه متمكن في أو هو عصب الإعجاز في القرآن الكريم وعصب المعاني في الحديث النبوي الشريف، وفهم الأحكام الشرعية متوقف على فهم الدلالات المعاني وتركيبها والبيان وصوره. لذلك لما كانت علوم العربية عامة وخاصة علم البلاغة وما تعلق به علما قرآنيا متمكنا في هذا، حفظ الله عز وجل هذه اللغة وحفظ أيضا علومها بشكل عام بما تعهد به جل وعز في سورة الحجر. من يذكرنا بالآية؟ أحسنت، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. هذه الآية العظيمة التي فيها صور المؤكدات مجتمعة في هذه الآية، هذه من أعظم الآيات والأدلة التي تدل على أن الله جل وعلا تعهد بنفسه جل وعلا سبحانه وتعالى بحفظ هذه اللغة. كيف نستنبط من هذه الآية أن اللغة محفوظة، أن اللغة محفوظة بحفظ الله؟ كيف نستنبط؟ ما وجه الاستنباط هذا المعنى من الآية نفسها؟ أحسنت، بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. لما كان القرآن الكريم بنصه وبنص الله عز وجل بذكره بلسان عربي مبين، لما كان هذا القرآن وهذا الوحي المتلو بلسان عربي مبين دل على أن حفظ القرآن نفسه لا يمكن أن يتم إلا بحفظ لسانه وهي العربية، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر هو القرآن الكريم مباشرة، ينصرف إلى القرآن الكريم وينصرف إلى السنة بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. كيف ذلك؟ لأن القرآن نفسه لا يمكن أن يفهم ولا تستبين دلالاته كاملة غير ناقصة إلا بالسنة، لأن السنة شارحة وموضحة للقرآن الكريم، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن الكريم ودلالاته. وكما قيل من لازم حفظ المبين وهو القرآن الكريم حفظ المبين له وهي السنة المطهرة، وهي السنة المطهرة، لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن لو حفظ وحده وضاعت السنة أو ضاع شيء منها، لا يمكن أن يفهم، لأن القرآن مثلا ذكر وجوب الصلاة وأنها على المؤمن كتاب موقوت، ولكن تفصيلات هذه الصلوات من حيث العدد من حيث الأوقات جاءت في السنة مبينة موضحة محددة، الظهر أربع والعصر كذلك والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثنتان، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وهكذا تفصيلات الإسلام وتشريعات الأحكام جاءت بها السنة المطهرة. ولهذا لا يمكن أن فهم الدين ولا القرآن الكريم إلا بأي شيء، إلا من خلال السنة المطهرة، ولا يمكن حفظ القرآن والإسلام بشكل عام إلا بحفظ السنة. ولهذا فإن حفظ القرآن الكريم يتضمن حفظ السنة. إنا نحن نزلنا الذكرى، فالذكر يطلق على الوحيين، الصحيح أن الذكرى ينصرف إلى الوحيين، القرآن بنصه والسنة التي هي وحي من الله عز وجل بالمعنى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فإن هذه الآية آية الحجر فيها ثلاث بشارات، فيها ثلاث بشارات للمسلمين بشكل عام. البشارة الأولى أن الله جل وعز قطع على نفسه سبحانه وتعالى أنه سيحفظ القرآن الكريم بالنص، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، كما أنزله جل وعز على محمد، على قلب محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه تعهد بحفظه. إذن فيها خبران، إنا نحن نزلنا الذكرى هذا خبر الأول، الخبر الثاني عطف الثاني على الأول بقبل واو، وإنا له لحافظون بأقوى صور التوكيد بإنا الداخل على نون العظمة إنا، ثم أكد ذلك بنحن نزلنا أيضا بصيغة التضعيف، وأسند هذا إلى أيضا صيغة نون العظمة ضمير العظمة نزلنا، ثم قال وإنا له، ثم أكد ذلك بضمير بإبراز ضمير القرآن أو الوحي له، أي للوحي للذكر، وإنا له لحافظون، أكد ذلك أيضا بأي شيء باللام، بإن المؤكدة ثم باللام ثم بصيغة اسم الفاعل حافظ، وهي أقوى الصيغ من أقوى الصيغ. والجملة الاسمية بشكل عام تعد أيضا مؤكدة، تعد أيضا مؤكدة. إذن في هذه الآية ثلاث بشارات، البشارة الأولى حفظ القرآن بالنص، الثانية البشارة الثانية حفظ السنة بالتضمن، الثالثة حفظ اللغة العربية بالتضمن، لأن حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة المطهرة وهما يمثلان الإسلام لا يمكن أن يكون إلا بحفظ اللسان، بحفظ اللسان الذي به يقرأ القرآن، أي بالعربية يقرأ القرآن، وبالعربية أيضا جاءت السنة الأحاديث، وبها تفهم دلالات الأحاديث وآيات الذكر الحكيم. فهذه الآية العظيمة ينبغي أن يستبشر بها طلاب العلم، ويستبشر بها المسلمون جميعا، ويشكرون الله عز وجل ويحمدونه ليلا ونهار على أن أنزل هذا في كتابه بشارة للمؤمنين بشكل عام ولطلاب العلم خاصة. ففيها بشارة طلاب العلم المشتغلين بماذا؟ بحفظ القرآن، الذين يحفظونه في صدورهم ويجرون على ألسنتهم، هذه مهمة. الأمر الثاني الذين يفسرون كلام الله عز وجل لأنهم يحفظون دلالاته ومعانيه ومراد الله عز وجل به. أيضا بشارة للمشتغلين بالحديث الشريف بمتنه في من حيث حفظ المتن، ومن حيث أيضا استنباط الدلالات من المتون من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا بشارة لطلاب اللغة العربية الذين أقبلوا على اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة، فهم إذا جاءوا بهذه النية صاروا مجاهدين، كمن يجاهد في حفظ القرآن الكريم ويجاهد في تفسيره ويجاهد في حفظ الحديث الشريف ويجاهد أيضا في فهم معانيه ونشر مبانيه ومعانيه وأحكامه الشرعية. فهؤلاء الثلاثة المتخصصون في التخصصات الثلاثة، وهي القرآن ما تعلق بحفظه وتفسيره، السنة وما تعلق بمتونها وأسانيدها ودلالاتها، اللغة العربية وما تعلق بلاغتها وبيانها ونحوها وقواعدها ومتنها وصرفها، كل أولئك يعدون مجاهدين في هذا السبيل. لماذا؟ لأنهم يجاهدون في هذا السبيل، وهم في الوقت ذاته ممن سخرهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عندما قال جل وعلا وإنا له لحافظون، كيف يحفظ الله عز وجل القرآن والسنة والعربية؟ بتقييض الرجال وتهيئة هؤلاء وصرفهم إلى هذه الأمور ليشتغلوا بها. فإذا اشتغل هؤلاء بهذه الأمور الثلاثة، وهي القرآن وحفظه وتفسيره والسنة وحفظها وتفسيره والعربية وإتقانها وتدريسها وما تعلق بها، فهؤلاء يعدون ماذا؟ ممن سخرهم الله عز وجل في هذا المقام، وهم بهذا يعدون مكرمين ومشرفين من الله عز وجل أن كانوا كذلك. فليحمد الله عز وجل كل واحد منا وكل واحد من الحاضرين وغيرهم أن كان كذلك، أن كان ناطقا بالعربية مقبلا عليها حافظا لقواعدها، أن كان أيضا حافظ القرآن الكريم إن تيسر أو ما تيسر منه ومشتغلا بمعانيه، حافظ للسنة أيضا وما تيسر منها ومشتغلا أيضا بمعانيها وبيان هذا للناس أجمعين، فإن هذا يعد جهادا بيانيا قد يفوق الجهاد في الثغور. لماذا؟ لأن فهم معاني الدين وتبليغ الدين بلسان عربي مبين أهم من الثغور، لأن الثغور لو حفظت وتغيرت المعاني والدلالات أو النصوص الشرعية ولم تفهم على وجهها التي أراد الله عز وجل بها عندما أنزل القرآن الكريم وعندما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها تتغير معالم الدين وأحكام الدين، فتفسد الشريعة وتفسد الدلالات ولو حفظت الثغور ما أفادت شيئا. لكن الأهم هو حفظ المباني أو المعاني هذه وهي الدلالات والمباني والألفاظ، مع حفظ أيضا الثغور وما ورد في فضل الجهاد وما تعلق بهذه المسائل. وهذا المعنى مهم لطلاب العلم حتى يزداد رغبة وإقبالا واستصحابا لهذه الغاية. الأهم هو استصحاب الغاية في أثناء طلب العلم، لأن الذي يحفز الإنسان عنده قدرات وطاقات هائلة، فإذا احتسب عند الله عز وجل تسخير هذه القدرات وهذه الطاقات وهذه الملكات في سبيل تبليغ هذا الدين بهذا اللسان والعناية بالقواعد وما تعلق بها والمسائل وحفظها وتدريسها، فإنه عندئذ ينشط بإذن الله عز وجل. قلت إن علماء العربية أقبلوا على العربية من أجل علقتها ومساسها بالقرآن الكريم لأنها وعاؤه، واشتغلوا أيضا بالبلاغة، وأول من اشتغل في البلاغة وألف فيها ممن يذكر له في هذا الباب هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى سنة 208 وقيل 209 وقيل 210 على خلاف في هذا، لكن كتابه الذي دونه في هذا هو الذي يشهد له، وهو مجاز القرآن. مجاز القرآن، وقيل إن سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه كان في سنة من السنوات استدعى أو استضافه الفضل بن الربيع، الفضل بن الربيع وزير هارون الخليفة هارون الرشيد في بغداد، لما نبه شأنه وارتفع مقامه في العلم استضافه إلى بغداد، فجمع له طلاب العلم والكتاب والأدباء والفضلاء. فلما عرف به قال أحد الحاضرين سائلا إياه: يا أبا عبيدة، نقرأ قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والعرب لا تجعل المشبه به مجهولا، فكيف وقع المشبه به مجهولا في قوله طلعها أي طلع شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين؟ فأجابه أبو عبيدة بقوله أو بمضمون قوله: يا هذا، إن الله عز وجل قد أنزل كتابه على لسان العرب وعلى طريقة بيانها، ألم تسمع إلى قول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ أيقتلني، يتكلم امرئ القيس عن ماذا؟ عن زوجي صاحبته، عندما قيل أنه قد يقتلك كان امرئ القيس رجلا أو شاعرا خليعا متهتكا، وكان يزور النساء أحيانا، صاحبته هذا هدد بأن زوجها سيقتله، قال: أيقتلني والمشرفي، وهو السيف الحاد القاطع، مضاجعي يعني لا أنام إلا به، ومسنونة زرق أي له يعني أسنان قاطعة زرقاء كأنياب أغوالي؟ قال إنه شبه أسنان السيف بأنياب الأغوال، والعرب لم ترى الغول ولم تعرف أنيابها ولم ترى أنيابها، ولكن لما كان الأمر فظيعا جعل المشبه به مجهولا ليذهب الذهن فيه كل مذهب، كل يتصوره على قدر ماذا عقله وتفكيره، لكن لو كان المشبه به محددا لكان ماذا؟ لكان وجه الشبه أيضا محددا وقاصرا لم ينتشر ولم يتعاظم ويتفاقم. فقال: فاستحسن الحاضرون الجواب، فعزمت إذا رجعت إلى البصرة أن أؤلف في هذا ومثله، فألف كتاب المشهور مجاز القرآن. وهو لم يرد بالمجاز قسيم الحقيقة عند البلاغيين، وإنما أراد بالمجاز معناه الدلالي العام وهو التوسع والمعنى، أي تأويل الآية، مجاز الآية أي تأويلها معناها والمراد بها كذا وكذا. بعد ذلك تقاطر العلماء في تأليف البلاغة بشكل عام في مفهومها العام، من ذلك الجاحظ المتوفى سنة 255 هجرية عندما ألف كتاب المشهور البيان والتبيين والحيوان، وجعل البيان والتبيين أشبه بمستودع من الأمثلة والشواهد والخطب والآيات. وبعده ابن قتيبة السني رحمه الله الذي ألف كتابه أدب الكاتب وتأويل مشكل القرآن الكريم وتأويل مختلف الحديث، وابن المعتز بعد ذلك 296، ابن قتيبة توفي سنة 276 هجرية، وابن المعتز 296 هجرية ألف كتابه البديع، وهذا قالوا إنه من أوائل الكتب التي سميت بأحد فنون البلاغة، وإن لم يكن مراد ابن المعتز فن البديع المعتبر عند بلاغين المتأخرين، وإنما البديع بمعنى الإبداع بشكل عام، لأن البلاغة في أوائل تأليف العلماء لها كانت ألفاظ البلاغة متداولة، البلاغة، البراعة، البديع، البيان، كلها تطلق كأنها مترادفة على هذا الفن. المهم تقاطر العلماء في هذا حتى جاء شيخ البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 للهجرة، فألف كتابيه المشهورين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ورد إعجاز القرآن وسبب إعجازه إلى دقة تأليفه ودقة نظمه وعجيب بلاغته وبراعة بيانه في هذا المقام، حيث اشتهر بنظرية النظم وأن القرآن معجز بنظمه، ورد على من قال إن القرآن معجز بكونه تحدث عن غيبيات أو أن فيه استعارات أو كنايات أو أن فيه علوم الغيب أو المستقبل أو غير ذلك. قال كل هذا لا يرد، وإن كان يرد لكن ليس إعجاز القرآن رده إلى هذا. لماذا؟ لأن الحديث عن الغيبيات أو علوم أو ما يقع في المستقبل أو نحو ذلك ليس كل القرآن يتحدث عن ذلك، لكن النظم هو في كل القرآن من ألفه من فاتحته إلى خاتمته بنظم عجيب تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب وفرسان البيان أن يأتوا بنظيره أو بشيء مثله أو بآية من مثله، أي في طبقته في البيان، وبقي هذا التحدي قائما إلى قيام الساعة. هذه هي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، لكل نبي معجزة، ومعجزة نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان الإسلام هو ما اصطفاه الله عز وجل للناس إلى قيام الساعة كانت معجزته عليه الصلاة والسلام، وهو النبي الخاتم، الإعجاز البلاغي البياني إلى قيام الساعة، بأن لا يستطيع أحد من البشر أن يقول مثل القرآن في بلاغته وبيانه وتأثيره. فبقيت هذه المعجزة متجددة على مر الأيام إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الشيخ عبد القاهر رحمه الله قيل إنه شيخ البلاغيين وأسس علم البلاغة في كتابيه المشهورين الأسرار والدلائل، وخاصة دلائل الإعجاز، فإنه أودع فيه مباحث علم المعاني بشكل عام، سواء كان في معاني الذكر أو الحذف أو التقديم أو التأخير أو الفصل أو الوصل أو غير ذلك من الدقائق التي شرحها وبينها. وكان أسلوبه يجمع بين التقنين إلى حد ما والتحليل البياني والتذوقي بشكل عام، وهذا هو الأظهر في كتابيه المشهورين. جاء بعد ذلك الفخر الرازي المتوفى سنة 606 هجرية، فألف كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وقد بدأ لأنه مشبع ذهنه بالفلسفة بدأ يقنن. الرازي صاحب التفسير مشهور تفسير كبير، بدأ يقنن، يضع قوانين ونظم وتشعيبات للبلاغة، لكن اختلطت لديه أسراب البلاغة معانيها وبيانها، ولم تنفصل العلوم لديه، علم البيان مستقلا عن المعاني عن البديع. ويقال إن الزمخشرية صاحب الكشاف أول من أشار إلى استقلال أو انفصال علم المعاني بدقائقه ولطائفه عن علم البيان في مقدمته في الكشاف، عندما ذكر وأشار إلى أن معاني القرآن وتفسير معاني القرآن لا يتعاطاه ولا يتأتى إلا لرجل برع في علمين جليلين، علمين جليلين هما علم المعاني وعلم البيان. هنا فصل بين علم المعاني وعلم البيان، حتى إن الشيخ عبد القاهر نفسه لم يكن لديه ذلك الفصل واضحا. الشيخ عبد القاهر كان يطلق عبارات البراعة والبلاغة والبيان والبديع والنظم كلها على أشبه المترادفات على علم البلاغة بشكل عام. لكن الزمخشري وهو متأخر توفي سنة 538 هجرية فصل إلى حد ما واستأنس العلماء بعده بهذا الفصل. وقلنا إن الرازي نفسه بدأ يفصل ويقنن. التقط الإشارات السكاكي التقط إشارات التي ذكرها الرازي في كتاب نهاية الإيجاز التقنينات والتقعيدات فوافقت هوى في نفسه، فقرأ كتابي عبد القاهر هما الأسرار والدلائل فأعجب بهما وبتطبيقات أعجب بتطبيقات الزمخشري في الكشاف. الزمخشري في الكشاف طبق نظرية عبد القاهر في النظم، ولذلك يكثر في أسلوبه الزمخشري في أسلوبه في تفسير القرآن في الكشاف يكثر أسلوبه الأسئلة، يطرح الأسئلة، ولهذا سمى العلماء أسلوبه هذا بأسلوب الفنقلة. أسلوب الفنقلة كلمة منحوتة من قولهم فإن قلت لما عبر بالجملة الفعلية دون الإسمية فأقول كذا وكذا، فيكثر من هذا لأنه يرى أن بيان الإعجاز وإظهار اللطائف والنكات إنما يكون من خلال مباشرة ذهن القارئ أو الذي يريد التفسير بالأسئلة، فإذا أشعر أو شعر القارئ بجهله طفق يبحث عن الجواب حتى يعلق في ذهنه. الشاهد أن فخر الرازي تقط هذه الدلالات والإشارات عند الزمخشري فقننها في النهاية. ثم جاء السكاكي كما ذكرنا فأعجب بعمل العلماء قبله، خاصة عبد القاهر، عمل عبد القاهر الجرجاني وعمل تطبيقات الزمخشري في الكشاف وتقنينات الرازي في نهاية الإيجاز، فألف كتابه المشهور الذي ذكرنا اسمه مفتاح العلوم. مفتاح العلوم وإليه يرد طبعا كما نعلم مفتاح العلوم ليس كله في البلاغة وإنما في العلوم الثلاثة الصرف والنحو وفي علمي المعاني والبيان. اشتهر السكاكي بالقسم الثالث المتعلق بعلمي المعاني والبيان، ولهذا كثير من العلماء الذين جاءوا بعده شرحوا هذا ما يتعلق بعلمي المعاني والبيان. وأشهر الشروح والمختصرات والتلخيصات لعمل السكاكي هو شرح أو تلخيص الخطيب القزويني. تلخيص الخطيب القزويني، على فكرة السكاكي قيل إنه بلغ سن 30 وهو لا يعرف شيئا في العلم، لا يعرف شيئا في العلم، جاهل. وهذه معلومة تفيدنا جميعا، وتفيد أيضا الذين يقولون إنه إذا فاتني سن 20 أو 15 أو 30 لا أستطيع أن أحدق العلم ولا. كلا، الرجل إلى سن 30 كما قيل كان مع أبيه يسك الأرض ويحرثها على خلاف هل هو من ضرب النقود وسكها أو من حرث الأرض والزراعة والفلاحة. المهم أنه بعد 30 التفت إلى العلم وتوسد ركب العلماء، ثم فتح الله عليه في هذا الباب حتى قنن هذا العلم المشهور، علم البلاغة وعلم النحو أيضا والصرف في كتابه المشهور مفتاح العلوم. الحاصل يهمنا هو تلخيص من الخطيب القزويني المتوفى سنة 739 هجرية، فالتقط القسم الثالث من مفتاح العلوم فكتبه متنا ولخصه وأوجزه وركزه في كتابه الذي سماه تلخيص المفتاح، وأصبح هذا التلخيص قانون البلاغة عند المتأخرين، وأصبح هو المعتد به عند كثير من المتأخرين، فأقبلوا عليه يشرحونه ويفصلونه ويمثلون له ويزيدون عليه وينقحون. وأول من بدأ بشرحه هو نفسه، أي الخطيب نفسه، لما انتهى منه وفرغ منه رأى أن تلخيصه هذا متن مركز وقد يكون فيه بعض الغموض على طلاب البلاغة، فرأى أن يبحبحه وأن يوضحه وأن يشرحه، فكتب كتابه الإيضاح. الإيضاح ليس هو شرح تقليدي تقنيني للتلخيص، كلا، وإنما هو كأنما أعرض الخطيب القزويني عن متنه الملخص المختصر في التلخيص وأراد أن يكتب البلاغة بنفس أوسع وبيان أشرق وأظهر وأمكن. فقال في مقدمته: وجعلته كالشرح لكتابي التلخيص، كالشرح وليس شرحا، وإنما هو لأنه هذب وقدم وأخر وزاد وأنقص بهذا الكتاب حتى خرج الإيضاح وأصبح عمدة كثير من المتخصصين في البلاغة في الجامعات المعاصرة عندنا في المملكة وفي مصر وفي المغرب وفي غيرها. أصبح التلخيص والإيضاح أيضا يكاد يكون هو المقرر عند المتخصصين في الدراسات الجامعية وكذلك الدراسات العليا بشروحه. والتلخيص المفتاح بالذات أقبل عليه الشرح لأنه متن مركز يصح أو يسمح لصاحبه أن يتبحبح كما ذكرنا ويوسع ويشرح ويظهر عضلاته في العلم ويستطيع أن يبرز هذا الفن. ولذلك عملت عليه شروح متعددة وأظهرها شرح عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للشيخ أحمد السبكي، وأيضا مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي في شرح تلخيص المفتاح، والمختصر والمطول للتفتزاني، وغير ذلك من الشروح المعتبرة، وطبعت حقيقة في 4 مجلدات بعنوان شروح التلخيص. وهذه يعني بإمكان المتخصص في الدراسات العليا وبغيره أن يرجع إلى هذا المتن وهو التلخيص وشروحه هذه، فيكون يجد ثراء وتقسيما. وأيضا فيه لا ننسى أن فيه شوب فلسفة ومنطق وحجاج وأمور، لكنه يصل إلى صيده الثمين وإلى ما يريده بعد صبر وأنات في هذه المقامات. قلنا إن التلخيص أصبح قانون البلاغ، ولهذا أقبلت عليه أو أقبل عليه الشراح، وحتى نظمه أيضا بعض العلماء نظما من أجل أن يحفظ للطلاب ويحفظون متن المنظومة ويكون أثبت في الذهن، لأنه كما تعلمون أن النظم يثبت ويستقر في الذهن أكثر من النثر. ومن ذلك منظومة ابن الشحنة وموضوع هذه أو هذه المحاضرات، وأقبل عليها ابن الشحنة، والحقيقة أقبل على تلخيص نفسه تلخيص المفتاح. والنسخة التي حققها النابه الفاضل الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، وهي أظنها معكم الآن، حقيقة عمل الدكتور يوسف عمل مشكورا في تنقيح نص المنظومة، منظومة ابن الشحنة وتدقيقها. والرجل الدكتور يوسف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو الآن رئيس قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، قد أشرفت عليه في مرحلة الماجستير في رسالة عنوانها التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية في القرنين 7 و8 الهجريين. وقد تميزت هذه الرسالة بالجدة، وأيضا كان نفسه العلمي فيها ظاهرا، واستحقت أن تطبع من قبل الجامعة وهي متداولة. وأنصح بقراءة هذه الرسالة لأن فيها ثراء علميا متميزا من قبل الرجل. والرجل الدكتور يوسف جمع إلى علمه وتمكنه وتضلعه في علم البلاغة ومتعلق بها، جمع الأدب واللطافة والخلق الحسن والمحيا المبتسم، بارك الله فيه وفي جهوده. وأما رسالته للدكتوراه فكانت عن رعاية حال المخاطب، رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين، وقد أشرف عليه الزميل الدكتور الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل الذي رأس قسم البلاغة في فترة سابقة. المتن أو المنظومة هذه من 100 بيت، وقبل ذلك حقيقة هناك منظومات غير هذه المنظومة، منظومة ابن الشحنة، هناك منظومات مرتبة بحسب عدد الأبيات. منظومة ابن الشحنة تتضمن 100 بيت، وهناك المراكشية وهي تقريبا في 200 بيت، حقيقة تعتبر ترجيزا للمصباح في علوم البلاغة لبدر الدين بن مالك، بدر الدين بن مالك المتوفى سنة 686 هجرية، وأما المحمد المراكشي المتوفى سنة 807 هجرية، فهذه منظومته وهي في البلاغة حقيقة، لكنها على الضعف من منظومة ابن الشحنة. ابن الشحنة 100 بيت وهذه 200 بيت. والمنظومة الثالثة الجوهر المكنون، الجوهر المكنون لعبد الرحمن الأخضري، للشيخ عبد الرحمن الأخضري، هو جزائري توفي سنة 983 هجرية، وهي غنية وثرية، وعدد أبياتها قرابة 290 بيتا منظوما في البلاغة. وهناك أيضا منظومة رابعة هي تبصرة الأذهان، تبصرة الأذهان في نكت المعاني والبيان للمختار بن بونة الجكني الشنقيطي المتوفى سنة 1235 هجرية. وهناك تبصرة الأذهان للشنقيطي، لكنه عاش في القرن الثاني عشر الهجري، الثاني عشر الهجري، من علماء موريتانيا. وأما وهو يعني المختار ابن بونة. وأما المنظومة الخامسة فهي نور الأقاح، نور الأقاح في علم البلاغة لعبد الله إبراهيم العلوي الشنقيطي أيضا المتوفى 1235 هجرية، هذا هو المتوفى 1235 هجرية. والمنظومة الأخيرة السادسة وهي منظومة ألفية، ألف بيت تقريبا، للسيوطي، وهي عقود الجيمان مشهورة، وقام هو نفسه بشرحها، السيوطي نفسه قام بشرحها. والسيوطي توفي سنة 911 هجرية. هذه معظم أو مجمل المنظومات المتعلقة بالبلاغة، لكن أخصرها وأوجزها هي منظومة ابن الشحنة المتوفى سنة 818 هجرية، بل 815 هجرية. والرجل الحقيقة ترجم له المحقق، وقلنا أن الدكتور يوسف حقق نص المنظومة، وذكر عن ابن الشحنة بأنه عرف به بأنه أبو الوليد محب الدين محمد بن محمد بن محمود. والشحنة هذا أحد لقب لأحد أجداده، وهو من فقهاء الأحناف، عاش في الشام، وكان يبدو موسوعي الثقافة في الأدب وفي البلاغة وفي الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي التاريخ، فكتب في علوم شتى، وله منظومات، بل له منظومة من ألف بيت في عشرة علوم. والشوكاني رحمه الله ذكر عنه في البدر الطالع، قال بالجملة فهو من أفراد الدهر، من الشحنة من أفراد الدهر، يعني من المتميزين على مدى الدهر علما وفصاحة وعقلا ورياسة. وولد سنة 749، يعني في منتصف عند منتصف القرن الثامن الهجري، وكانت وفاته سنة 1580 هجرية. وابن الشحنة على كلام المحقق الدكتور يوسف لم يسمي منظومته باسم معين، فتارة يطلق عليها بأنها منظومة ابن الشحنة في المعاني والبيان، وأحيانا يقال عنها منظومة ابن الشحنة في البلاغة، وأحيانا يقال عنها أرجوزة في البيان والمعاني، وأحيانا مئة المعاني، مئة المعاني والبيان. فهذه إطلاقات يبدو أنها من الشراح الذين تعرضوا لهذه المنظومة وتناولوها بالشرح والتوضيح. ويبدو أن الشروح أقبلوا عليها كما ذكر عبد الله الحبشي في جامع الشروح والحواشي، ذكر أن لها 13 شرحا، أن لها 13 شرح. أول ما شرحها أحد أحفاد الناظم وهو عبد الله المتوفى سنة 921 سنة 21 و900 هجرية، ولها تقريبا كما ذكرنا 13 شرحا. وسبب تحقيق الدكتور يوسف كما ذكر في مقدمته هو أنه دعي إلى شرح هذه المنظومة في أحد المجالس، فرأى أن يحققها لأهمية متنها وقيمته في البحث البلاغي وعند طلاب البلاغة. حقيقة من الكتب التي شرحت المنظومة ذكر الدكتور يوسف درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن شحنة لمحمد بن محمود العمري المتوفى سنة 1009 هجرية، وذكر شرحا كان مخطوطا لكنني رأيت أنه أصبح مطبوعا وطبع سنة 2013 ميلادية، يبدو طبعته دار الكتب العلمية، اسمه دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة في علم البلاغة. وهذا الشرح لأحد العلماء من اليمن وهو محمد بن مساوى بن عبد القاهر بن عبد القادر الأهدل الحسيني التهامي من زبيد في اليمن، وشرحه لها أخرجه أحد الأساتذة في الجزائر وهو الدكتور زكريا توناني، وهو أستاذ في كلية الآداب بجامعة قسنطينة بالجزائر، وأخرجه في قرابة 240 صفحة بفهارسه. فهذا الشرح الحقيقة أنا بحثت عنه في الرياض في مكتبات الرياض فوجدت أنهم قد نفدت نسخه، وبحثت عنه أيضا في المدينة هنا فوجدت لم أجد أيضا نسخا له، فوجدت نسخة هنا في مكتبة الحرم النبوي الشريف بالأمس، ثم أخذت صورة لها على وجه واحد، وهذا ما يتعلق بعلم المعاني وبهذه الصورة، وهو دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة للأهدل. هذه من تقريبا شروح جيدة، ونفس الشارح الأهدل بالنسبة إلى حل معانيها وألفاظها وما تعلق بها قريب من نفس الخطيب القزويني ونفس أيضا علماء البلاغة الذي فيه فلسفة والمنطق، ولهذا الشرح هذا ينفع للمتخصصين في البحث البلاغي وفي البلاغة وما تعلق بها، لكن إحالتكم في نظري على هذه على هذا الشرح فيه يعني صعوبة وفيه أيضا نوع من العنت قد تجدونه، ولذلك أنتم ترون الآن أن الليالي المخصصة للمتن وهو 100 بيت 3 ليالي، وهذه الليلة انتهت بقي ليلتان وهو الأحد والأثنين، فالأمر كما ترون ماذا نصنع وماذا نترك، ماذا نأخذ ماذا نترك. أحيلك لا أنا صعب، هل تقبلون إحالتكم على هذا الكتاب 240 صفحة مصطلحاته قرأت أنا فيه قلبت النظر فيه وجميل وجيد، لكن مصطلحاته تحتاج إلى متخصص يفهمها، لكنني احترت حقيقة فوجدت أن أمثل طريق في للاستفادة من الوقت القصير جدا متاح لنا ولتكييفه مع المادة العلمية هو أن ننظر في متن المنظومة ونوزع أبياته على مباحث البلاغة، نجزئها على مباحث البلاغة في علم المعاني وفي علم البيان وفي علم البديع مقسمة، ثم لكم أن ترجعوا إلى أي شرح متيسر لكم، وأنا سأذكر الآن كتبا للبلاغة تستفيدون منها إن شاء الله في الرجوع إلى مباحث ومصطلحات المنظومة الموجودة الآن، سنوزعها سنقسم أبياتها بحسب المباحث البلاغية، ثم ترجعون إلى ماذا؟ ترجعون إلى الشروح، أي شرح ترونه ممن يعني كل واحد منكم بحسب ثقافته وبحسب معرفته وبحسب حصيلته في البلاغة ومعرفته لها. سأذكر بعض الكتب المتعلقة بهذا، وهذا هو في نظري الأنسب. سنوزعها الآن من حيث تحديد المصطلحات والمواقع، ثم من حقكم أن ترجعوا إلى الكتب، والذي يمكن شرحه غدا وبعد غد من الموضوعات التي نرى أنها مهمة في البحث البلاغي، سواء كان في علم المعاني، خاصة علم المعاني أنه عمود البلاغة والبيان والبديع، قد نتركه، لكن أهم شيء علم المعاني. قد نأخذ مباحث في الخبر وأنواعه وأضربه، ومباحث في الإنشاء وأنواعه وأقسامه، ومباحث في القصر وما تعلق به وصوره وشواهده وأمثلته، وقد نأتي أيضا الإيجاز والإطناب وما تعلق بهذه المسائل. بمعنى الذي يعني يسر الله عز وجل من الوقت سنهتبله ونستغله إن شاء الله تعالى. الكتب التي يمكن المعاصرة مما لها أسلوب مذلل مسهل لطالب العلم يمكن أن يستفيد منها ويفهم البلاغة من خلالها، هناك قسمت الكتب إلى ثلاثة مستويات. مستوى المبتدئين الذين يريدون أن يتعرفوا على البحث البلاغي وما تعلق به، ومستوى المتوسطين الذين عندهم حصيلة سابقة يريدون أن يتمكنوا ويتوسعوا، مستوى المتخصصين أو الذين يريدون أن يتضلعوا وأن يتمكنوا ويتبحبحوا في البلاغة. من الكتب التي يمكن الرجوع إليها لغير المتخصصين المستوى الأول، هناك كتب حقيقة شرحت وهي موجودة الآن على مستوى النت أيضا يمكن الرجوع إليها، البلاغة الواضحة، وهذا كتاب مشهور، البلاغة الواضحة لعلي الجاري مصطفى أمين، وهذا الكتاب حقيقة أسند إلي شرحه، شرح قواعده في قناة المجد الأكاديمية العلمية قبل قرابة 12 سنة تقريبا أو 11 سنة، والشرح على مستوى تقريبا فصل دراسي كامل حدود 11 أو 12 ساعة، وهي مودعة في شبكة المعلومات النت من خلال يوتيوب. لو طلبتها باسم شرح البلاغة الواضحة، كتاب البلاغة الواضحة لفلان للدكتور ناصر الخنين، ناصر بن عبد الرحمن الخنين، ستجد دروس مسموعة. وكنا في الاستوديو معنا مجموعة من الطلاب قرابة 4 أو 5، أحدهم يقرأ وأنا أتولى الشرح والتمثيل والاستشهاد وما تعلق بذلك، ثم يكون هناك في نهاية المحاضرة أسئلة فيما شرحنا نجيب عنها في المحاضرة القابلة القادمة، يجاب عنها من خلال ما تردنا من اتصالات. أي نعم بالضبط، ويكون هناك إثراء، فالطالب يقرأ وأنا أشرح على مدار ساعة ساعة إلى 5 دقائق تقريبا. فمن أراد، ومعظم ما في المتن، متن ابن الشحنة المنظومة موجود تقريبا في البلاغة الواضحة بأسلوب أو بآخر، فهذه مسألة. المسألة الثانية أيضا شرح البلاغة الواضحة، قواعد علم المعاني شرحته أذكر العام الماضي في مسجد الشيخ عبد اللطيف الشيخ، كان رجل فاضل الشيخ يوسف كان هو القارئ في علم المعاني، وكنا نشرح أيضا مسائل مباحث علم المعاني، وهو مسجل على اليوتيوب، ولو طلبته من خلال الهواتف الذكية تصل إليه مسموعا أيضا بإمكانك، كأنك معنا في المسجد تسمع وتناقش وتأخذ وتعطي مع الطلاب. أيضا علم البيان، قواعد علم البيان، من فضل الله عز وجل يسر الله هذا العام شرح القواعد من خلال كتاب أيضا البلاغة الواضحة في مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وسجل أيضا على اليوتيوب، بإمكان أيضا الرجوع إلى ذلك. هذا كتاب البلاغة الواضحة. من الكتب أيضا البلاغة الميسرة، كتاب لطيف لغته عالية طيبة لكنها مفهومة، للدكتور عبد العزيز الحربي، الدكتور عبد العزيز الحربي، الكتاب صدر يمكن قبل سنتين أو سنة ونص، البلاغة ميسرة لطيف ومختصر ويعطي، فهو جزاه الله خير ذلل هذا العلم بلغة عالية طيبة وجميلة وجيدة في هذا المعنى. الكتاب الثالث دروس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، دروس البلاغة بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذا مطبوع موجود. الشيخ كما تعلمون طريقته في التدريس متفنن رحمه الله، في هذا يبسط المسائل ويوضحها في أمثلة من إنشاءاته، والنص القرآني على لسانه حاضر، فيمكن أن يستفيد طالب العلم من هذا الشرح، وهي دروس البلاغة بشرح الشيخ من محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. من الكتب للمتوسطين أوسع من هذه كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، كتاب البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسن عباس. وهذا الرجل ليس متخصصا في اللغة العربية ولا في البلاغة، لكنه متخصص في علم التفسير في الجامعة الأردنية، ولكنه أتى التفسير من بابه، من باب البلاغة، وهي علوم الثلاثة المعاني والبيان. والرجل قد فتح عليه المعاني والبيان البديع، فتح عليه في هذا، مع أن الرجل كفيف البصر، لكن الله فتح على بصيرته، وهيأ الله ابنته كانت تدون له، وهذا من الصالحات إن شاء الله، فكتب الله له خيرا في هذا الأمر، فألف كتابه المشهور البلاغة فنونها وأفنانها في علم المعاني والبيان وأيضا البديع. وهذا الكتاب حقيقة من أوائل ما درسته لطلاب وطالبات الجامعة. لماذا؟ لأن لغته مذللة سهلة، وليس فيه قصور من حيث مادته العلمية، بل إنه متوسع، لكن فيه عجب، كأن الرجل بجوارك يشرح لك، من حيث تذليل الأسلوب، وأيضا الأمثلة والشواهد سهلة جدا. والرجل أتي من البيان بحيث أنه يبسط المسائل بطريقة جيدة، وإن كان هذا على حساب عدد الصفحات، قد تجد علم المعاني مثلا 400 صفحة أو شيء من هذا، لكنه توسع فيه ووضع أسئلة وإجابات على بعض الفنون والمباحث، وطبق أيضا نظرية النظم قدر الإمكان. وميزة هذا الكتاب أيضا أنه إذا انتهى من التشبيه مثلا أو الاستعارة أو الكناية، يعقد فصلا خاصا للاستعارة القرآنية ميزاتها عن غيرها، التشبيه في القرآن ما ميزاته، الكناية القرآنية مثلا، علم المعاني طبقه على سورة السجدة في آخر علم المعاني تحليلا قريبا جدا إلى حد ما من تحليلات الشيخ عبد القاهر مع الفارق في تذوق الأسرار واستخراج اللطائف والدرر بطريقة. فالكتاب أنصح به، وبخاصة لمن له علقة أو شوق للبلاغة، فهو يسهل ويذلل، وفي الوقت ذاته يشوق، يجعل درس البلاغة في ذهن قارئه واضحا بينا. كذلك هناك كتاب علوم البلاغة لأحمد مصطفى، الشيخ أحمد مصطفى المراغي، كتاب رزين متوسط، ليس موسعا وليس أيضا مختصرا، لغته عالية وبشكل عام جيد للمتوسطين. جواهر البلاغة أيضا للسيد الهاشمي، أيضا كتاب متوسط وجيد بشكل عام. علم المعاني والبيان والبديع للدكتور عبد العزيز عتيق، وأظنه درسه في جامعة بيروت ولطلابه، أيضا يعد مناسبا للمتوسطين أو لمن عندهم حصيلة سابقة في البحث البلاغي. أما المتخصصون في البحث البلاغي الذين يريدون التوسع والتضلع في البلاغة والتمكن من أساليبها وعلومها، فيمكن أن يرجعوا إلى كتاب علم المعاني للدكتور بسيوني فيود، أرى أن الكتاب فيه تجديدا وفيه زيادات لطيفة، وإن اعتمد صاحبه على الخطيب في الإيضاح في الجملة، لكن فيه إشراقات وفيه نفس بياني جميل. علم المعاني وعلم أيضا البيان وعلم البديع في أجزائه الثلاثة. هناك الكتاب المفصل في علوم البلاغة العربية للدكتور عيسى علي العاكوب، هذا رجل سوري، أستاذ سوري، يبدو أن كتابه هذا، هو مدرس في جامعة الإمارات ودرس في ليبيا أيضا في زمن سابق، وكتابه هذا حقيقة أنا درسته في الجامعة بعض المستويات، لغته العلمية عالية، وهو مستفيد من لغة الخطيب ومصطلحات الخطيب القزويني ومتوسع، وأيضا يضع أسئلة وأجوبة على بعض المباحث التي يعرضها ويشرحها. الكتاب يصلح للمتخصصين وهو مناسب في هذا الجانب. بلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. هذا الكتاب فيه الحقيقة طبعته الأولى، طبع في طبعته الأولى عام 1416 هجرية، فيه حقيقة توسع وفيه تجديد، ولغته عالية، ويبدو أن الرجل شاعر فعلا، ويأتي بأمثلة حتى من شعره، وهذا يذكرني بابن الأثير صاحب الضياء، ضياء الدين بن الأثير صاحب المثل السائر، صاحب المثل السائر فهو شاعر وفي الوقت ذاته مترسل، وكتابه المثل السائر رائع جدا. وابن أثير توفي سنة 637 هجرية، عاش في القرن السابع الهجري، وكتابه هذا كتاب المثل السائر لمن أراد أن يشرق بيانه وأن تعلو عربيته وأن يتمكن أيضا في الدرس البلاغي بطريقة الأدباء، عرض البلاغة بطريقة الأدباء، يمكن أن يرجع المثل السائر لابن الأثير. أعود إلى البلاغة العربية للميداني من جزئين، ولغته أيضا كما ذكرت جيدة ومتوسع، وله اجتهادات لطيفة في البلاغة وفي النقد. التلخيص، تلخيص المفتاح بشروحه نافع للمتخصصين جيد، كما قلت لكم إن تلخيص المفتاح هو قانون البلاغة عند المتأخرين، وشروحه المتعددة، وأبرزها الذي هو كالشرح الإيضاح، الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب نفسه، هذا يعد مدرسة أو على صح هو قانون المتأخرين في البلاغة، وعروس الأفراح للسبكي، وموهب الفتاح لابن يعقوب المغربي، كلها تعد أيضا موضحة للتلخيص نفسه، والمختصر والمطول للتفتزاني أيضا بذلك. أيضا هناك شرح متميز أيضا في لغته وفي جودته، وهو شرح الأديب عبد الرحمن البرقوقي. عبد الرحمن البرقوقي له كتاب اسمه تلخيص، التلخيص في علوم البلاغة، التلخيص في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه أيضا بلغة أيضا جيدة، وهو فيما يبدو أنه موجود ومتيسر في المكتبات بشكل عام. في معاجم البلاغة مما يذلل مسائلها ويبين أيضا مصطلحاتها ويحدد أيضا بعض ما تعلق بها، هناك معاجم تتعلق بالبلاغة العربية لمن أراد أن يتوسع وأن يلتقط المعنى من خلال المعجم، كأنما يرجع إلى معنى اللغوي. هناك معجم البلاغة، معجم المصطلحات البلاغية، معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مطلوب، وهو جيد ومتقن ومناسب وفيه توسع. وهناك معجم البلاغة العربية لأستاذنا الدكتور عبد الرحمن، الدكتور بدوي طبانة، بدوي أحمد طبانة رحمه الله، معجم البلاغة العربية. وهناك أيضا المعجم المفصل في علوم البلاغة، المعجم المفصل في علوم البلاغة دكتورة إنعام عكاوي. هذه المعاجم تجعل طالب العلم يبحث مباشرة، يتجه إلى الفن الذي يريده. التشبيه يأتي الحرف التاء مثلا، مثلا الطباق حرف الطاء، وهكذا يذهب إليه ويجد عرضا لمعنى الطباق في اللغة وفي الاصطلاح، وقد يتكلم صاحب المعجم عن تاريخ موجز لهذا الفن وأبرز تقسيماته وما تعلق به. وأما ما يتعلق بتاريخ البلاغة فمن أوسع ما كتب في تاريخ البلاغة من أراد أن يتتبع ويتقصى هذا العلم كيف نشأ والتدرج البياني له، وأبرز رجال هذا العلم وأيضا مؤلفات هؤلاء. هنا البلاغة تطور وتاريخ، البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف رحمه الله، ففيه رصد جيد لتاريخ البلاغة منذ النشأة الأولى، بل قبل بداية نشأتها في القرآن الكريم. البلاغة، مظاهر البلاغة عند العرب بشكل عام، ثم تدرج وتوسع عندما بدأت المؤلفات في البلاغة العربية تظهر بسبب البحث عن إعجاز القرآن وتفسيره وبيان أيضا أساليب القرآن المتعلقة بهذا، وأبرز حتى انتهى إلى العصر الحديث في تاريخه هذا. هناك تاريخ أيضا البلاغة في تاريخ البلاغة العربية للدكتور عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية للدكتور عبد العزيز عتيق أخصر من كتاب شوقي ضيف، وأخصر من هذا المختصر في تاريخ البلاغة، المختصر في تاريخ البلاغة للدكتور عبد القادر حسين. وهناك أيضا كتاب موجز في هذا المعنى، وهو الموجز في تاريخ البلاغة، الموجز في تاريخ البلاغة للدكتور مازن المبارك. هذه أبرز تقريبا الفنون أو العلوم والكتب المتعلقة بهذا العلم القرآني المهم، وهو علم البلاغة العربية، منظومة ابن الشحنة وشرحها المتعلق بدفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة للأهدل. من حق المؤلف رحمه الله أن نعرف به، وهو الشارح لهذه المنظومة. قلنا إنه محمد بن مساوي بن عبد القادر الأهدل الحسيني التهامي، هو من زبيد من اليمن، وهو أديب وشاعر، ولد في عام 1201 يعني رأس القرن الهجري 13، 1201 هجرية، وتوفي سنة 1266 هجرية في زبيد في اليمن. وله شروحات على الأربعين حديثا، وأيضا اشتغل بشرح المنظومة هذه. والمؤلف الدكتور زكريا ذكر طبيعة عمله في الشرح، أخرج النص ونقحه وعرف بأعلامه وضبط مسائله وشواهده وخرج الآيات وضبط أيضا الأحاديث وعزل الآية القرآنية وصحح بعض ما وجد من بعض الأخطاء المتعلقة بالنص نفسه، وذكر جهده في هذا المقام. والله نكتفي بهذا، بارك الله فيكم جميعا، وفتح علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.